معكم بأبرز فقرات الساعة المقبلة. فبالإضافة إلى برنامج قضية في حوار، هناك عدد من التقارير المحلية من بغداد وعمان. أما الآن فنبقى بصحبة ميسون أبو الحب وعدد من مراسلين في المحافظات في تغطية لآخر المستجدات على الساحة العراقية في الملف الإخباري الشامل.
أهلا بكم في ملف العراق، أعدت الملف وتقدمه ميسون أبو الحب. قوات عراقية وأمريكية مشتركة تغير على مباني تابعة لرئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي، والقوات الأمريكية تقول إن غارة القائم التي راح ضحيتها 40 شخصا استهدفت وكرا لمقاتلين أجانب. الرئيس بوش يعلن أن رئيس الحكومة العراقية المؤقتة سيعلن في غضون أسبوعين، وسنستمع أيضا في الملف إلى تقارير صوتية من مراسلينا. لكن وقبل الدخول في تفاصيل ملف العراق، هذه أولا نشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم، هذه تحية من شرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. قالت صحيفة الزمن إنها أجرت حديثا مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، ونقلت عنه قوله اليوم الخميس أنه لا يرى قيام دولة دينية شيعية في العراق تهيمن عليها جارتها إيران. وقال بوش للصحيفة أنه واثق أن الشعب العراقي لا يريد لأحد أن يسيطر عليه، ويريد الولايات المتحدة أن تكون دولة صديقة ولا يريد أن يسيطر عليه الإيرانيون. وقال بوش في حديثه الصحفي أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة ستواصل تدريب قوات الشرطة والأمن العراقية، وتساعد القوات العراقية على مجابهة المقاتلين الأجانب في العراق. وفي خبر لرويترز قال الرئيس بوش أنه ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اتفقا على أنه يجب نقل السيادة الكاملة إلى العراق تحت رعاية قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد الاجتماع الذي عقده في البيت الأبيض، قال بوش أنه وبرلسكوني ناقش أيضا سبل توسيع الائتلاف الحالي في العراق لتوفير قدر أكبر من الأمن قبل انتخابات حرة. وأضاف بوش قائلا سيكون عملا شاقا بعد نقل السيادة، لأنه ما زال هناك أناس يحاولون إفساد عملية الانتخابات، وذلك هو السبب في أن أحد النقاط التي ناقشناها كانت كيفية مواصلة توسيع الائتلاف. من ناحيته اقترح رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني أن يزور رئيس الحكومة العراقية المؤقتة نيويورك في شهر تموز القادم للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وممثلي الدول الأعضاء في الائتلاف. قال شهود من رويترز أن القوات الأمريكية والشرطة العراقية داهمت مقر الحزب الذي يتزعمه عضو مجلس الحكم العراقي أحمد الشلبي اليوم الخميس. وقال مراسل رويترز لوك بيكر أنه جرت مداهمة المقر ومنزل قريب يستخدمه المؤتمر الوطني. قال الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الوسطى الأمريكية يوم الأربعاء إن فترة ما بعد تسليم السلطة في العراق ربما تشهد عنفا أكبر قد يتطلب نشر المزيد من القوات الأمريكية. وتطرق أبي زيد إلى العديد من القضايا الواسعة في الشأن العراقي في إطار شهادته أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء حول التحقيقات الجارية بشأن انتهاكات سجن أبو غريب، وفقا لما وردته وكالة أسوشيتد بريس. ويقول محللون إن الحكومة الجديدة التي لم يتحدد شكلها أو سلطاتها بعد ستلاقي صعوبات من أجل تأكيد شرعيتها حتى إذا حظيت بمباركة رسمية من الأمم المتحدة. إلى ذلك توقع المحلل الأمني البريطاني سيمون هندرسون أن تبقى القوات الأمريكية في العراق لتنفيذ مهمتها، لكن يتعين عليها أن تقدم نفسها باعتبارها قوة في المؤخرة وليس قوة احتلال، وأن تقدم الشرطة العراقية وأجهزة الدفاع المدني باعتبارها القوة التي تتصدر الخطوط الأمامية على حد تعبيره. أكد مسؤولون ينظمون انتقال السلطة في العراق أن الولايات المتحدة لن تدير البلاد بعد 30 من حزيران، لكن نحو 200 خبير أمريكي يتوقع أن يواصلوا تقديم المشورة لوزارات النفط والوزارات الأخرى الناشئة. وقال السفير فرانك ريتشاردوني منسق وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تسليم السلطة، قال إن المستشارين سيبقون لمساعدة وزارة النفط والوكالات الحكومية الأخرى. وفي خبر من الهند تعهد رئيس الوزراء الهندي المكلف منموهن سينغ اليوم الخميس في أول خطاب له منذ تسميته لرئاسة الحكومة الهندية الأربعاء، تعهد بتحسين العلاقات مع باكستان والمضي قدما في محادثات السلام بين البلدين، كما دعا إلى إصلاحات اقتصادية شاملة في الهند. وقال سينغ أمام حشد من الصحفيين الخميس: نحتاج إلى إصلاحات اقتصادية ذات وجه إنساني، كما نحتاج إلى تنمية اقتصادية واجتماعية للجميع وليس لقلة فقط. ومن المتوقع أن يؤدي سينغ اليمين الدستورية السبت. قال مبعوث بريطانيا السابق جيرمي جرينستوك لدى العراق اليوم الخميس إن تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش بتنفيذ ما وصفه بأنه انتقال كامل للسيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة في 30 حزيران جاء متأخرا. وقال جرينستوك الذي تقاعد الآن إنه كان يأمل في أن تدرك الحكومتان الأمريكية والبريطانية مبكرا أنه يجب أن يكون هناك تسليم كامل للمسؤولية التنفيذية للعراقيين. مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء وعودة إلى ملف العراق اليومي.
أهلا بكم مرة أخرى في ملف العراق. داهمت قوات الشرطة العراقية والقوات الأمريكية مكتب عضو مجلس الحكم الانتقالي أحمد الشلبي واستولت على عدد من الملفات وأجهزة الكمبيوتر حسب قول مسؤول الأمن في المبنى. هذه القوات دخلت مبنى المؤتمر الوطني العراقي الذي يقع قرب ساحة النسور في حوالي 10 صباحا، علما أن الشلبي لم يكن في المبنى في ذلك الوقت. كما فتشت هذه القوات منزلا لأحمد الشلبي حسب قول ناطق باسمه. الناطق قال إن الجنود ذكروا أن لديهم أوراقا رسمية لإجراء عملية التفتيش. ناطقة باسم القوات الأمريكية قالت إنها ستحقق في أنباء تذكر أن القوات الأمريكية ما تزال حول المبنى. يذكر أن تشلبي كما تذكر الأنباء ما عاد يتمتع بحظوة لدى الحكومة الأمريكية وسط ادعاءات بأن جماعته المؤتمر الوطني العراقي زودت الحكومة الأمريكية بمعلومات كاذبة عن العراق قبل الاجتياح في عام 2003. عن تفاصيل ما حدث في ساحة النسور وفي مقر المؤتمر الوطني العراقي سألت مراسل إذاعة العراق الحر الذي كان في المكان عند وقوع المداهمة.
نعم، في الحقيقة ميسون، المداهمات بدأت من قبل قوات التحالف وبمساعدة الشرطة العراقية صباح هذا اليوم لمقرات تابعة للمؤتمر الوطني العراقي، وتحديدا 3 مقرات. أحدها كان منزل الدكتور، المنزل الشخصي للدكتور أحمد الشلبي. المداهمات كانت بحجة التفتيش على شخص قد يكون مطلوب للشرطة العراقية، لكن ذلك لم يتم الإعلان عنه. ما حدث هو أن هناك دخول قوات التحالف لهذه المنازل وهذه المقرات وتم اقتحامها عنوة واعتقال بعض الشخصيات، بعض الأشخاص التابعة للمؤتمر الوطني العراقي، ومصادرة بعض الأسلحة ومصادرة بعض الأجهزة الحاسوب وكذلك بعض الأثاث والمستمسكات والوثائق.
طيب علي، تحدثت عن اعتقال عدد من الأشخاص، هل يمكن أن تحدد من هم هؤلاء الأشخاص؟
في الحقيقة ليس من الشخصيات القيادية، هم بعض الشخصيات الذين انتموا إلى المؤتمر الوطني العراقي بضمنهم بعض الحراس الشخصيين لهذه المقرات الذين كانوا يمتلكون هذه الأسلحة.
كم عدد القوات التي داهمت المقر والمنزل؟
في الحقيقة بحسب ما أفاد سيد حيدر الموسوي أحد الشخصيات البارزة للمؤتمر الوطني العراقي أن عدد الأشخاص الذين قاموا بهذه المداهمات يفوق 100 شخص.
طيب، هل ذكر السيد الموسوي إن كان لدى هذه القوات مذكرة تفتيش أو مذكرة مداهمة يعني بشكل رسمي؟
هذا ما صرح به سيد حيدر الموسوي. قال إن هذه القوات جاءت بحجة أن لديها مذكرة اعتقال لأحد الأشخاص، لكنها لم تبادر بإشهار هذه المذكرة. كل الذي قامت به هو الإعلان عن هنالك شخص مطلوب لديها والمطلوب للتحقيق معه وإلقاء القبض عليه، ولم تظهر لهم هذه الوثيقة. وبسرعة قامت باقتحام هذه المقرات وحملة المداهمة والتفتيش، وبالتالي كان هناك تصعيد من بعض الأشخاص الذين كانوا من قبل قوات التحالف مع أعضاء من المؤتمر الوطني العراقي، وحدثت بعض أطلاق النار مع الحارس الشخصي للدكتور أحمد الشلبي في مقره الشخصي.
طيب القوات الأمريكية هل ما تزال تطوق هذين المبنيين؟ هل ما تزال في المنطقة؟
في الحقيقة يعني قبل لحظات انسحبت القوات الأمريكية من المقرات التابعة للمؤتمر الوطني العراقي، لكن يعني حتى الدكتور أو حتى سيد حيدر الموسوي أشار إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هنالك ستكون مداهمات أخرى ستشن على هذه المقرات أو على مقرات أخرى تابعة للمؤتمر الوطني العراقي.
علي الياسي من بغداد، شكرا، شكرا جزيلا. هذا وقد صرح حيدر الموسوي الناطق باسم أحمد الشلبي لإذاعة العراق الحر:
استهداف الدكتور استهداف المؤتمر الوطني واستهداف أي طرف سياسي يعلن عن مواقف المستقلة بالمطالبة بعراق مستقل ذو سيادة كاملة وبحكومة عراقية تشكل من قبل العراقيين، وهي هاي الأسباب لما فعلوه اليوم ويفعلوه خلال الأيام الأسابيع الماضية.
التطورات الأخيرة هل ترى بأنها قد تؤدي إلى التأثير أو تهديد حياة الدكتور الشلبي؟
بالتأكيد عندما يصادرون أسلحة الخاصة بحراس أحد المقرات المؤتمر الوطني أو عدد من مقرات المؤتمر الوطني، فأي إشارة يبعثون إلى الإرهابيين بعد أيام قليلة من اختيار عضو في مجلس الحكم. الإشارة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها هي أن هؤلاء غير محميون، هؤلاء لكم تعالوا.
من إذاعة العراق الحر في براغ واصلوا محاور ملف العراق. في مدينة القائم قتل ما يزيد على 40 شخصا في غارة أمريكية يوم الأربعاء، وقال مسؤولون في التحالف إن الغارة استهدفت منزلا يستخدمه مقاتلون أجانب قرب الحدود العراقية السورية. أحد المسؤولين ذكر أن الأمر بشن الغارة جاء بعد أن أطلق مسلحون النار على قوات التحالف. أما سكان مدينة القائم فيقولون إن مروحية أمريكية وجه ضربات إلى تجمع بمناسبة حفل زفاف بعد أن راح المشاركون يطلقون النار في الهواء كما يبدو. الناطق العسكري باسم سلطة التحالف كارول باتريك تحدث عن هذه الحادثة بالقول:
بالنسبة للهجوم على حدود السوري وإيراق في فجر صباح أمس الساعة الثالثة في الصباح، قامت القوات التحالف بعملية عسكرية ضد يعني المنزل أو ملجأ الذي نشتبه بأنه هو ملجأ لمحاربين الأجانب. تعرض القوات التحالف أو دورية من القوات التحالف تعرض من النيران المعادية. قوات التحالف طلبت مساندة من طائرة عمودية أطلقت نار على ملجأ، وهذا أدى إلى مقتل حوالي 41 شخص. ثم القوات التحالف الدورية من القوات التحالف استولى في ذلك المكان مبلغ كبير من الفلوس، 2 مليون دينار سوري وإيراقي، على عدة جوازات السفر أجنبية، وأيضا على جهاز الاتصالات يسميها ساتكوم يعني الاتصالات الفضائية في نفس المكان، وأيضا كمية كبيرة من الأسلحة. حتى الآن ليس هناك أكثر من التفاصيل عن هذا الموضوع، ولكن يعني بالنسبة لي القوات التحالف كنا نظن بأن هذا كان ملجأ لمحارب الأجانب.
ما نزال في ملف العراق. في النجف عقد قادة الشيعة لقاء مع ممثلي مقتدى الصدر بهدف حثه على إنهاء المواجهة مع قوات التحالف. فلاح حسن من بغداد في حديث مع ممثل عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حول مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة والصدر.
أكد الشيخ أبو أكبر الساعدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إن سلطة الائتلاف المؤقتة قد وافقت على إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلين لمكتب السيد مقتدى الصدر، وتأتي هذه الموافقة مع تمديد للهدنة الموقعة بين الطرفين استكمالا للمفاوضات. وعن كيفية التوصل لهذه الهدنة قال الساعدي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، في الفترة الأخيرة أو الأسبوع الماضي تحديدا كان لنا وفد عالي المستوى من قبل منظمة بدر متمثلا بالأمين العام لمنظمة بدر الحاج العامري وأيضا 2 من مساعدي الكبار، وقد توصلوا إلى الاتفاق الذي سمعتموه متكون من عدة نقاط أو 7 نقاط تحديدا، وملخصها هو ضرورة خروج قوات الاحتلال من الأماكن المقدسة ونزع مظاهر التسلح في هاتين المدينتين المقدستين، وكذلك التوصل إلى حلول داخلية من أجل دفع العملية السلمية في هذه القضية. وكان الحجر الأساس في هذه النقاط 7 هو ما توصلنا إليه سابقا من مباحثات كنا قد أرسيناها على نقاط محددة. التطور اللاحق الجديد الذي حصل وهو ضرورة أن يكون هناك لقاء مباشرا بين ممثلين عن مكتب الشهيد الصدر وأيضا ممثلين عن قوات التحالف، وذلك بشكل مباشر. وكما أعتقد فلقد صدرت الموافقة اليوم تحديدا على وجود مثل على الموافقة على إجراء مثل هذا الحوار المباشر ما بين الطرفين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على شعبنا العزيز المحروم المظلوم بإيجاد حلول سلمية تقيه شر الحروب وشر السياقات العسكرية.
ذكرت شيخنا ظهرت الموافقة، موافقة ممن؟ من سلطة الائتلاف أم من السيد مقتدى؟
هي الموافقة في الواقع من قبل الطرفين، ولكن نحن كنا قد ألقينا الكرة في ملعب قوات التحالف. كان ينبغي على قوات التحالف أن تعلن أنها مستعدة للتفاوض المباشر، وقد أعلنوا موافقتهم البارحة ليلا.
باشتراطات أم بدون اشتراطات كانت موافقتهم؟
الواقع أنه لا توجد هناك اشتراطات. نحن لدينا 7 نقاط نعتقدها نقاط إيجابية لحل الأزمة، وهي خروج قوات الاحتلال، نزع فتيل الأزمة، تحل جيش المهدي وتحويله إلى منظمة سياسية. قوات الاحتلال ينبغي أن تحترم المشاعر الدينية المقدسة لدى أبناء شعبنا، وأن تتم هذه أفق هدنة مبتدئة وهي وقف إطلاق النار، والذي يعني مدد الآن إلى يوم السبت القادم، كان محددا ب3 أيام ومدد الآن إلى السبت القادم تحت أجواء وقف إطلاق النار وتحت أجواء هذه النقاط. وفي إطار هذه النقاط يمكن التوافق والتفاوض وبدون شروط مسبقة لكل الطرفين.
سيداتي سادتي، كان هذا الشيخ أبو أكبر الساعدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق متحدثا عن موافقة سلطة الائتلاف المؤقتة على التفاوض مع مكتب السيد مقتدى الصدر. من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
قال الرئيس بوش يوم 4 إنه سيتم تعيين أعضاء الحكومة الانتقالية الجديدة في العراق في غضون 2. الرئيس بوش وعد أيضا بالإعلان قريبا عن اسم رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة وبقية المسؤولين فيها. مساعدون في البيت الأبيض ذكروا أن الرئيس بوش سيركز على تفاصيل الخطة في تعليقات مقبلة، كما سيناقش الأمر مع أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي. يذكر أن الرئيس بوش اتصل بغازي عجيل الياور الذي خلف عز الدين سليم الذي تعرض قبل أيام إلى عملية اغتيال كرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، اتصل به ليؤكد له أن هذه الهجمة لن تعرقل مسيرة نقل السيادة حسب مصادر في البيت الأبيض. الياور قال من جانبه حسب الناطق بلسان البيت الأبيض سكوت ماكليلن أن العراق يرغب في إنشاء علاقة صداقة استراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. من جانب آخر اجتمع الرئيس بوش مع رئيس وزراء إيطاليا ووعد بعد الاجتماع بنقل كامل للسيادة إلى حكومة عراقية جديدة وبالعمل على الحصول على اعتراف دولي بالحكومة الجديدة.
سيكون هناك نقل كامل للسيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة في 30 حزيران، وسيرافق ذلك صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
That will be accompanied by a United Nations Security Council resolution.
من جانبه قال جيريمي غرينستوك المبعوث البريطاني السابق إلى العراق إنه كان يأمل أن تدرك الولايات المتحدة وبريطانيا ضرورة نقل كامل للسلطة التنفيذية في العراق إلى العراقيين في وقت أبكر. واصلوا ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. من بين النقاط التي ستثار خلال جلسة سيعقدها الرئيس بوش مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي خطة نقل السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل والفضيحة المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين على يد جنود أمريكيين. يذكر أن جنرالات أمريكيين أقروا بأن معتقلين عراقيين لدى القوات الأمريكية تعرضوا إلى إساءة المعاملة في العراق. جاء هذا الإقرار بعد صدور حكم بالسجن لمدة 1 عام على الجندي جيريمي سيفيتس بعد محاكمة نظمت له في بغداد يوم الأربعاء. الجنرال جون أبي زاد وقادة أمريكيون آخرون قبلوا المسؤولية عن حالات الفشل التي أدت إلى إساءة المعاملة في سجن أبي غريب، غير أنهم قالوا أن هذه الإساءة لم تلقى تأييدا رسميا. في سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة من الدول الأخرى توفير قوات لإرسالها إلى العراق لحماية موظفي الأمم المتحدة الذين سيساهمون في تنظيم الانتخابات الوطنية العامة في بداية العام المقبل. نائب سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جيمس كانينغهام قال: علينا توسيع قوات الأمن الدولية لدعم عودة موظفي الأمم المتحدة إلى العراق. كانينغهام اعتبر أن قدرة الأمم المتحدة على الاستمرار في أداء دورها الحيوي في العراق ومساعدة العراقيين في التهيؤ للانتخابات، هذه القدرة تعتمد على توفير الأمن لموظفيها. ثم حث كانينغهام المجموعة الدولية على المساهمة في هذه المهمة. وكانت أنباء قد ذكرت أن بريطانيا سترسل 3,000 رجل إضافي إلى العراق في غضون الأسبوع المقبل، بينما تنسحب قوات جمهورية الدومينيكان وهندوراس وإسبانيا. الفقرة الأخيرة في ملف العراق. في عمان اعتبرت أسرة الرئيس العراقي المعتقل أن الأموال التي كانت في حوزة صدام لحظة اعتقاله هي أموال من حق هذه الأسرة الخاص، وطالبت باستردادها. التفاصيل من حازم بيضين في عمان.
طالبت عائلة الرئيس العراقي المخلوع بالمبالغ النقدية التي كانت بحوزته لحظة اعتقاله والمقدرة بحوالي $500,000. وقال المحامي محمد الرشدان محامي العائلة إنه يجب الاحتفاظ بهذه المبالغ في حساب خاص وأنه يجوز تسليمها لعائلته. وقال في رسالة إلى وزير العدل الأمريكي عبر السفارة الأمريكية بعمان إنه يشعر بقلق بالغ على حياة صدام، واصفا الظرف الذي يمر به بغير الإنساني. وطالب في رسالته التي أرفقها بوكالة معطاة له من زوجة صدام وبناته، طالب بما يعتبره حقه في زيارة صدام والحديث معه دون رقيب. وطلب رشدان في رسالته أن يكون اللقاء بصدام خارج العراق ولدى دولة محايدة، أو أن يتم تحت إشراف لجنة دولية كالصليب الأحمر وخارج حدود العراق. وأعرب محامي صدام وهو من أعضاء البعث الأردني الموالي لبعث العراق عن تأكده أن صدام يعيش في ظروف لا تتفق مع اتفاقية جنيف، وقال إن عدم إفصاح الإدارة الأمريكية عن حالته وعدم تطبيق أحكام اتفاقية جنيف يدل على أن هناك ما يستوجب الشبهة في ظروف اعتقاله. والمعروف أن المحامي محمد الرشدان يتولى التنسيق بين 20 من زملائه المحامين، بعضهم يحمل جنسيات غير عربية، ويقول هؤلاء إنهم موكلون للدفاع عن صدام، كما أن نقيبي المحامين الأردنيين الحالي والسابق يبذلان جهودا منفصلة لتشكيل لجان للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع. ويسعى النقيب الحالي حسين مجلي المحسوب على التيار القومي لإشراك اتحاد المحامين العرب في لجنة قانونية تتولى الدفاع، غير أنه حتى الآن لم يتمكن من إنجاز هدفه، فيما يحاول النقيب السابق صالح العرموطي المنتمي للتيار الإسلامي تشكيل هيئة دفاع أردنية دولية للقيام بهذه المهمة، غير أن أي من هؤلاء الثلاثة لم يتلقى ردا من السلطات العراقية أو سلطة الائتلاف تسمح له بالترافع دفاعا عن صدام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ملف العراق انتهى وفيما يلي تذكير بأهم العناوين. القوات العراقية والأمريكية تغير على مباني تابعة لرئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد تشلبي. والقوات الأمريكية تقول إن غارة القائم التي راح ضحيتها 40 شخصا استهدفت وكرا لمقاتلين أجانب. والرئيس بوش يعلن أن رئيس الحكومة العراقية المؤقتة سيعلن عنه في غضون أسبوعين. شكرا لإصغائكم وتقبلوا تحيات ميسون أبو الحب.
سيداتي وسادتي، تبدأ فترة جديدة من التقارير المحلية الخاصة بالشأن الأمني العراقي، ونبدأها بلقاء مع ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية للحديث عن التوصل إلى إجراء مفاوضات مع ممثلين لمكتب مقتدى الصدر وسلطة الائتلاف. فلا حسن أجرى هذا الحوار.
في حوار مع إذاعة العراق الحر، أكد الشيخ أبو أكبر الساعدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن سلطة الائتلاف المؤقتة قد وافقت على إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلين لمكتب السيد مقتدى الصدر. وتأتي هذه الموافقة مع تمديد للهدنة الموقعة بين الطرفين استكمالا للمفاوضات. وعن كيفية التوصل لهذه الهدنة قال الساعدي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، في الفترة الأخيرة أو الأسبوع الماضي تحديدا كان لنا وفد عالي المستوى من قبل منظمة بدر متمثلا بالأمين العام لمنظمة بدر الحاج العامري وأيضا اثنين من مساعدي الكبار، وقد توصلوا إلى الاتفاق الذي سمعتموه متكون من عدة نقاط أو 7 نقاط تحديدا، وملخصها هو ضرورة خروج قوات الاحتلال من الأماكن المقدسة ونزع مظاهر التسلح في هاتين المدينتين المقدستين، وكذلك التوصل إلى حلول داخلية من أجل دفع العملية السلمية في هذه القضية. وكان الحجر الأساس في هذه النقاط 7 هو ما توصلنا إليه سابقا من مباحثات كنا قد أرسيناها على نقاط محددة. التطور اللاحق الجديد الذي حصل وهو ضرورة أن يكون هناك لقاء مباشرا بين ممثلين عن مكتب الشهيد الصدر وأيضا ممثلين عن قوات التحالف، وذلك بشكل مباشر. وكما أعتقد فلقد صدرت الموافقة اليوم تحديدا على وجود مثل على الموافقة على إجراء مثل هذا الحوار المباشر ما بين الطرفين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على شعبنا العزيز المحروم المظلوم بإيجاد حلول سلمية تقيه شر الحروب و شر السياقات العسكرية.
ذكرت شيخنا ظهرت الموافقة، موافقة ممن؟ من سلطة الائتلاف أم من السيد مقتدى؟
هي الموافقة في الواقع من قبل الطرفين، ولكن نحن كنا قد ألقينا الكرة في ملعب قوات التحالف. كان ينبغي على قوات التحالف أن تعلن أنها مستعدة للتفاوض المباشر، وقد أعلنوا موافقتهم البارحة ليلا.
باشتراطات أم بدون اشتراطات كانت موافقتهم؟
الواقع أنه لا توجد هناك اشتراطات. نحن لدينا 7 نقاط نعتقدها نقاط إيجابية لحل الأزمة، وهي خروج قوات الاحتلال، نزع فتيل الأزمة، حل جيش المهدي وتحويله إلى منظمة سياسية. قوات الاحتلال ينبغي أن تحترم المشاعر الدينية المقدسة لدى أبناء شعبنا، وأن تتم هذه أفق هدنة مبتدئة وهي وقف إطلاق النار، والذي يعني مدد الآن إلى يوم السبت القادم، كان محددا ب3 أيام ومدد الآن إلى السبت القادم تحت أجواء وقف إطلاق النار وتحت أجواء هذه النقاط. وفي إطار هذه النقاط يمكن التفاوض وبدون شروط مسبقة لكل الطرفين.
هل لمستم تعاون من قبل مكتب السيد مقتدى الصدر بشأن هذه النقاط 7؟
نعم، لمسنا تعاونا كبيرا، وكنا قد لمسناه سابقا، ونحن لعله أستطيع القول أننا كنا
نصطدم في جانب قوات الاحتلال التي كانت يعني لا تبدي موقفا واضحا. موقف الواضح لمكتب الشهيد الصدر كان واضحا منذ البدء، على القوات أن تخرج من مناطقنا المقدسة وتعود الشرطة ومراكز الدولة إلى أماكنها وتعمل بعملها، ولكنهم كانوا يصرون على أن السيد مقتدى الصدر لا بد أن يسلم نفسه إلى القضاء، وكنا نعتقد أننا مع القضاء والقانون ينبغي أن يكون فوق الجميع مهما كان هذا الجميع، ولكننا نعتقد أيضا أن القانون من أجل أن يكون محترما ينبغي أن لا يسيس، وينبغي أن لا تجعل هذه القضية في إطار مسيس لإهانة شخص أو لمحاسبته أو لوضعه في داخل أطر معينة. هذا هو اعتراضنا على أساس القانون، كنا مع القانون ولازلنا ونقول نحن مع سيادة القانون. أما أن تأتي فقرة قانونية مسيسة وفي وضع خاص ونطالب الآخرين باحترام هذا القانون، نحن نعتقد أن هذا ليس احترام للقانون بل هو خرق حقيقي للقانون.
طيب كيف تقرأ أفق هذا التفاوض شيخ بحكم تواجدك المستمر خلال هذه الفترة مع سيد مقتدى الصدر؟
أنا أقرأه أتمناه في الواقع، أنا كنت في داخل هذه المفاوضات ومن داخلها أتحدث، وكنا نتوصل بين فترة وأخرى إلى نتائج إيجابية، وكنا أيضا نقف أمام مفترق طرق وهكذا مد وجزر. كان رائدنا الأساسي هو تهدئة الوضع وعدم تكرار المشهد الفلوجي مرة أخرى في النجف الأشرف، ولاعتقادنا بأن الحل العسكري مهما تمادى ومهما خرج فلا بد أن يصل مرة أخرى إلى نفس هذا الموقف، ولا بد أن نجلس ونتفاوض. فلماذا قلنا ندخل ونعرض حياة الناس والمنطقة المقدسة إلى تفجيرات وإلى إخلال في الأمن؟ نحن نريد أن نجتاز هذه المرحلة لسوءها وندخل في المرحلة الأهم وهي الحوار الإيجابي البناء، وفي هذا الحوار الإيجابي البناء أطر واضحة ومقبولة، وأيضا قد أيدتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ويؤيدها أيضا رؤساء العشائر، وأيضا يؤيدها مكتب الشهيد الصدر، وتؤيدها أيضا الحركات الإسلامية والشخصيات الوطنية التي دخلت في هذا الإطار.
شيخ أبو أكبر الساعدي شكرا جزيلا. سيداتي سادتي، كان هذا الشيخ أبو أكبر الساعدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق متحدثا عن موافقة سلطة الإتلاف المؤقتة على التفاوض مع مكتب السيد مقتدى الصدر. من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، وننتقل إلى أربيل لنستمع إلى رأي محلل سياسي أكاديمي حول تأثير الأوضاع الأمنية على مستقبل الشيعة في العراق. عبد الحميد زيباري أجرى هذا الحوار.
مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين الذي يصادف 30 من حزيران القادم، إلا أن الأوضاع السياسية ما زالت غير مستقرة، وبالأخص ما يجري حاليا من عمليات مسلحة في مدن النجف والكربلاء. والسؤال الذي يطرح نفسه إلى ماذا ستؤول إليه الأوضاع في العراق إذا استمرت هذه العمليات حتى موعد تسليم السلطة إلى العراقيين، وكيف سيكون تأثير هذه العمليات على الشأن السياسي العراقي بشكل عام؟ للوقوف على هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع المحلل السياسي والباحث الأكاديمي سامي خالد، الذي سألناه أولا عن تقييمه للأوضاع السياسية الحالية في العراق فأجاب قائلا:
في الحقيقة تأتي هذه المعارك في ظل أوضاع بالغة التعقيد على المستوى العراقي والإقليمي، خاصة مع اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية وبداية مرحلة تسليم السيادة في 30 من حزيران القادم. ولذلك نرى احتداد الصراع بين الأطراف التي تريد السير بالعراق الجديد على أسس ديمقراطية، وبين قوى الأطراف التي تسعى إلى إرجاعه إلى الوراء. هذا هو جوهر المعركة الذي بالأساس هو جوهر سياسي، وإن ارتدى أشكالا دينية أو عنفية أو سلمية، فهذا الصراع يلحق الأذى بالعراقيين بالدرجة الأساسية، ويلحق الأذى بما تحقق من مكاسب وإن كانت محدودة، ويهدد الاستقرار والأمن ليس فقط في العراق بل والمنطقة. ما يتعلق بالصراع الجاري في النجف الآن، فهو لا يحظى بأي شكل من أشكال الرعاية والقبول من المرجعيات الدينية، وأنا على اطلاع ومتابعة في هذا الأمر. العربية كررت مرارا وأكدت أكثر من مرة على ضرورة نبذ العنف وعلى ضرورة عدم استخدام القوة وعلى ضرورة انسحاب كافة القوات بما في ذلك الميليشيات التابعة لجيش المهدي. لأنه للأسف الشديد أن السيد الصدر لم يسمع ولم تجد خطابات ودعوات المراجع الدينية والقوى السياسية ومجلس الحكم لم تجد لديه تلك الدعوات الساغية. فهنالك العديد من الوساطات والمبادرات من مجلس الحكم ومن خارج مجلس الحكم، من البيت الإسلامي الشيعي ومن خارج البيت الإسلامي الشيعي، ولكنه رفض. وباعتقادي هذا الرفض لا يخدم إلا أعداء الشعب العراقي، وسيؤدي إلى المزيد من التدخلات الإقليمية من بعض جيران العراق الذين يراهنون على حالة عدم الاستقرار وعلى استمرار حالة الانفلات الأمني والتدهور السياسي الذي يوميا يدفع ثمنه الشعب العراقي بعشرات الضحايا، في حين ينبغي اليوم أن تتكاتف وتتوحد الجهود من مختلف القوى والتيارات والاتجاهات والانتماءات القومية منها أو الدينية، السياسية أو الاجتماعية، الثقافية أو الاقتصادية، تتحد من أجل معالجة الملف الأمني، معالجة التدهور الأمني الذي بات القلق والهاجس المدمر لحياة العراقيين.
ألا تلاحظون بأن هذه الصراعات المسلحة التي تجري حاليا في كربلاء والنجف وفي بعض المدن الجنوبية الأخرى تؤثر بشكل عام على وضع الشيعة يعني بشكل عام في العراق؟ ألا تلاحظون بأن هذا ربما سيضعف موقفهم مستقبلا في العراق مع عدم إذعان أمريكا لمطالب الصدر وإلحاحهم على إلقاء القبض عليه ومحاكمته؟
أبدأ من حيث انتهيت حضرتك، عندما أقول بأن هناك إمكانية لحل سلمي للاتهام الموجه إلى السيد الصدر، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويمكن حسم هذا الأمر قضائيا. ولكن ما يتعلق بالجانب الأول من السؤال، فحقا تلحق الأذى والضرر بتقديري ليس فقط بالشيعة بل بالعراقيين جميعا، وستؤدي إلى تكريس حالة الانقسام الطائفي والمذهبي في المجتمع العراقي، كما ستؤدي إلى تكريس حالة اللا استقرار وتغذية أشكال العنف التي تسحق المواطنين الذين يتطلعون إلى عراق آمن مستقر ديمقراطي خال من كل صنوف القهر والحرمان. الآن الحرب والصراع المسلح الدائر بين الأمريكان وبين ميليشيات مقتدى الصدر في النجف وكربلاء وبقية المحافظات أدت ليس فقط إلى خسائر بشرية جسيمة بل وخسائر مادية أيضا، وهذا الضرر يحتاج إلى كثير من الجهد لمعالجته.
شكرا للمحلل السياسي والباحث الأكاديمي سامي خالد على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن بغداد استطلعت جمال العبيدي رأي الشارع العراقي حول محاكمة عدد من الجنود الأمريكيين المتهمين بالإساءة إلى السجناء العراقيين.
على أثر المحكمة العسكرية الأمريكية التي عقدت أمس والتي حكمت على الجندي ستيفيس جيمي بالسجن لمدة سنة والطرد من الخدمة العسكرية وتنزيل رتبة بسبب سوء معاملته للمعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب، قامت إذاعتنا باستطلاع آراء المواطنين حول هذه المحكمة والقرار الذي صدره بحق المتهم، وكانت إجابتهم كالتالي.
دكتور محمد، أنت مواطن عراقي، شو رأيك بالمحكمة اللي صارت البارحة واتهموا هذا الجندي الأمريكي؟
والله هاي المحكمة اللي صارت هي إحنا بالنسبة إحنا كعراقيين من أترب فيك محكمة، لأن هذا اضطهاد للمواطن العراقي. يعني شو أقول لك، يعني حتى عار على الجندي الأمريكي أن يقوم بهيك عمل شنيع ضد المواطن العراقي، باعتبار المواطن العراقي مواطن ذو حضارة وله تاريخه بالحضارات كلها. فيعني يجي جندي أمريكي ويتصرف فيه تصرف ويا مواطنين عراقيين سجناء ويسلب حقوقهم ويخليهم يعني بهيك منظر وبهيك صورة شنيعة، احنا أبد ما نقبل هيك.
ثبت بكلامك أنه أنت ما مقتنع بالمحكمة، من يا ناحية أنت ما مقتنع بهاي المحكمة اللي صارت؟
ما مقتنع من ناحية أنه الحكم اللي أصدروه هو طبعا حكم أمريكي، أولا الحكم قليل الحقه، يعني باعتقادي أنه يعني أقل شيء ياخذ أقل شيء 25 سنة أو مؤبد، إذا هم يعني هم مثلا ما عندهم يعني صيغة الإعدام أقل شيء ياخذ مؤبد، لأن يعني هاي جريمة لا يغتفر لها.
عرف بنفسك.
اسمي رحيم أبو جري الساعدي، رئيس مجلس عموم العشائر العراقية، أمين عام التجمع من أجل الديمقراطية العراقي. احنا نعتقد هذا القرار غير كافي، ولكن هي محاولة أو بادرة إيجابية من قوات الائتلاف، لأننا في الظروف السابقة وفي أيام الحكم البائد تعرضنا إلى أكثر من ذلك، ولم يحاسب أحد ولم يحاكم أحد، ولكن قانون قانون، وإحنا نعتقد القانون في السابق هو نفس القانون لكن كانت ناس خارجة على القانون. أما الآن بشكل إيجابي وبشكل مفيد أن قوات الائتلاف والصحف الأمريكية هي اللي كشفت هذه الجريمة وهي اللي ساهمت بشكل كبير بفضحها، والآن هي تحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم.
يعني أنت مقتنع بالحكم اللي صدر بصفتك مواطن عراقي؟
أنا لا أقتنع بهذا الحكم، يجب أن تكون محكمة مدنية عراقية لأنه ارتكبت في العراق والجريمة تخص العراقيين، ولكن القوانين قوانين الاحتلال هي الآن السارية، وقانون الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه جنودها هو اللي طبقه، أما الإرادة العراقية ما طبقت في هذا القرار. وإحنا بالعرف العشائري العقوبة شديدة جدا على مثل هكذا أعمال، وفي القوانين العراقية أيضا ما هكذا تكون النتائج المحكمة، ولكن هذا اللي حصل ما نقول نرفضه لكن نقول هذا غير صحيح بالنسبة لنا، أما بالنسبة للأمريكان فهذا شأن أمريكي لكنه وقع على أرض عراقية وتأثروا بعراقيين، ونتائجنا الأخلاقية مو مثل النتائج الأخلاقية في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا نعتبر الكرامة ونعتبر الأخلاق شيء مهم وكبير، ونأثر على النفس بل نفني أرواحنا من أجل الكرامة ومن أجل الشرف. ممنون.
اسمي سارة، ربة بيتان. قيمة محكمة عسكرية حاكموا بها الجندي الأمريكي الذي أساء معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب، شو يجب هاي المحكمة والحكم اللي صدر على هذا الجندي؟
والله بصراحة المحكمة يعني كانت محكمة يعني مو انصاف بها، يعني المفروض يعني ما يحكموا شخص ويطلعوا منها يعني مو مفروض، يعني هو صراحة ما ذو تصرفاتهم وياهم، حتى وإن كانوا المفروض يتلقون أوامر يعني ما المفروض كان نفذوها بهاي الطريقة، أو يعني كان حكم مو انصاف، يعني كان تصرفات غير مرغوب بها وتصرفات يعني تصرفات وحشية يعني وما المفروض يصرفون. لا الحكم بصراحة الحكم يعني كان حكم حل، ما المفروض يعني حكم مفروض حكم شخص يعني غير حكم أقصى يكون من هذا الحكم.
شكرا سارة، نات موفقية.
سلامين عليك، شكرا.
أبو حيدر، البحث أكيد شفت على شاشات التلفزيون المحكمة العسكرية اللي عقدت واللي صارت حول الجندي الأمريكي الذي أساء معاملة المعتقلين العراقيين، وشوف الحكم اللي صدر بحقه، شو رأيك بهاي المحكمة؟
والله بالنسبة للمحكمة كلش قليلة، وش ما هم يعاقبون وقليلة بحقه، لأن انتهاك كلش للإسلام وللشعب العراقي عامة، هاي مو بس على هذا الجندي هو اللي سوى هاي الشغلة، لا يعني الشعب العراقي كله أهان بهاي الشغلة، زين؟ فهم شغلاتهم باطلة من الأمريكان محكمتهم أو غير محكمتهم، وهو يخطئ أخطاء في حق الشعب العراقي. هو ليش بس واحد؟ يعني هسه لحد الان يقول سبع اشخاص، سبع جنود اللي قاموا بهاي، هم بس سبعه؟ لا اكثر من سبعه، ليش ما يظهرون هم الحقيقه؟
قمنا بهذا الاستطلاع لمجموعه من المواطنين العراقيين والذين عبروا عن رايهم حول المحاكمه العسكريه الامريكيه. جمان العبيدي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من القضايا التي لها علاقة بإمكانية عودة الحياة إلى منطقة الأهوار العراقية، سنستمع إلى لقاء عده حسين سعيد مع المختص بعلوم البحار الدكتور حسين الركابي عبر برنامج قضية في حوار.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار التي سنخصصها لقضية تجفيف الأهوار والمحاولات الجارية حاليا لإعادة الحياة إليها أو إنعاشها. إن عملية تجفيف الأهوار كارثة كبيرة في سجل الكوارث الكثيرة التي تسبب بها حكم البعث، ومن المعروف أن الهدف الأساس من تجفيف هذه البيئة الفريدة كان سياسيا. والأهوار كما هو معروف عبارة عن مستنقعات مائية كانت تغمر أجزاء من محافظات البصرة والعمارة والناصرية، وتشكلت على مر ألوف السنين، ويقدر المختصون في تاريخ الحياة فيها ب5000 سنة. أما عدد سكان المنطقة الأهوار قبل أن تطالها يد الهدم والتخريب والتجفيف فقدر ب300,000 إنسان تمتد طريقة حياتهم إلى نحو 5000 عام. وبعبارة أخرى، إلى جانب الكارثة البيئية كان لجريمة التجفيف بعدا ثقافيا، وهو القضاء على حاضنة للحضارة السومرية. ويعتبر خبراء البيئة ما حل بالأهوار كارثة حقيقية يستحيل إزالة آثارها، إذ أن عملية التجفيف قضت على أنواع نادرة وفريدة من الأحياء المائية والحيوانات والنباتات التي لا تعيش في أي مكان في العالم غير هذه المنطقة، وبذلك دخلت في سجل الأحياء المنقرضة. ولا يمكن لأي عملية إنعاش أو إعادة غمر المنطقة بالمياه أن تعيد هذه الأحياء، كما أن الدمار والخراب طال تربة المنطقة وهواءها، إذ أدى تجفيف الأهوار إلى ارتفاع في درجات الحرارة إلى حد كبير، إضافة إلى تغييرات طرأت على القشرة الترابية التي كانت محمية بطبقة مائية منذ ألوف السنين. وعلى صعيد المشاريع المختلفة لإعادة أعمار العراق وإزالة آثار عدوان نظام حكم البعث على البيئة، استحدث برنامج لإعادة إنعاش الأهوار تشرف عليه وزارة الموارد المائية العراقية في محاولة لإعادة الحياة إلى الأهوار بمساعدة عدد من المؤسسات الدولية. عن حقيقة الإمكانية الفعلية لإعادة الحياة إلى الأهوار، وما إذا كان بإمكان برنامج الإنعاش أن يقضي على آثار كارثة التجفيف، وهل إعادة غمر المنطقة بالمياه سيفي بالغرض، وغيرها من الأسئلة، نستضيف الدكتور حسين الركابي الباحث المختص في علم البحار والأستاذ السابق في جامعة البصرة. دكتور حسين الركابي المختص في علوم البحار والأستاذ السابق في جامعة البصرة، مرحبا بك في برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا.
دكتور، قبل كل شيء، أن خبراء البيئة المطلعون على واقع الأهوار يصفون ما جرى للأهوار بأنها مأساة حقيقية لبيئة طبيعية فريدة، إذ أن أنواع النباتات التي أبيدت تصل إلى الآلاف حسب تقديرات هؤلاء الخبراء. أما على الصعيد الحيواني فقد طال الفناء أنواع نادرة أيضا من الحيوانات والأسماك التي لا يوجد مثيلها في أي بيئة مائية أخرى غير العراق، قسم كبير منها طبعا اكتشفت في الخمسينات أو قبل ذلك، والآن انقرضت هذه الحيوانات والنباتات. كما أن الأهوار كانت محطة لخطوط الطيور كما تعلم المهاجرة من سيبيريا إلى أفريقيا، فهل تعتقد أن بإمكان برنامج متواضع مثل برنامج إنعاش الأهوار التابع لوزارة الموارد المائية ويعتمد على دعم مؤسسات أجنبية ودعم ذاك متواضع، أن يعيد الحياة إلى بيئة معقدة بحجم الأهوار التي تشكلت على مر ألوف السنين؟
نعم، أنا أتفق وياك أنه حجم الكارثة البيئية كبير جدا، يعني وما أصاب البيئة وخاصة بيئة الأهوار الجنوبية في جنوب العراق يعني يعتبر بحد ذاته كارثة بيئية طالت الكثير من الجوانب البيولوجية والحياتية في هذه المنطقة. وعلى حد علمي أن هناك الكثير من المهتمين في هذا الجانب وفرق من خبراء تشكلت على المستوى النظري في هذا الجانب، بس حسب اعتقادي وحسب ظني أن هذه العملية ليست عملية سهلة، يعني تحديد المشكلة في إنعاش الأهوار عن طريق فتح الماء وغمر المنطقة من جديد وخلال فترة قصيرة. يعني نحن نعرف أنه هذه المنطقة تشكلت عبر مئات السنين وتطورت بها الحياة البرية وتطورت بها النباتات ودجنت هناك الكثير من الحيوانات وخاصة الجاموس ذو المستوى الإنتاج العالي من الحليب واللحم. هذه عملية إعادتها وفي فترة قصيرة أنا أعتبرها أنها فكرة متفائلة جدا، وأتوقع أنه هذه يعني مطلوب من عندها أكثر منها دعاية إعلامية، وتبدو لي أيضا أنها رد فعل على جرائم النظام السابق في هذه المنطقة ومسح ملامح هذه المنطقة.
وما هي في اعتقادك الحل للموضوع هذا؟ كيف ممكن فعلا إنعاش المنطقة من الناحية العملية أو من ناحية باعتبارك مختص بالمياه وبالثروة المائية وبالعلوم الأحياء المرتبطة بهذه المياه؟
أنا عندي مقترحات ويمكن تكون أكثر واقعية، يعني طبعا هذه ما تتحقق على المستوى القريب لأنه مثل ما قلنا أنه هاي البيئة تشكلت عبر مئات السنين. فمن هذه المقترحات أولا أن ممكن إعادة تأهيل مساحات مائية من خلال فتح القنوات المائية التي سدت والسداد التي أجريت والتحويل المياه من هذه المنطقة، وهذه المساحات يجب أن تحدد أيضا من خلال لجنة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. اثنين، التركيز على إنشاء وتطوير التجمعات السكانية القائمة وخاصة قرب المراكز الإدارية مثل نواحي شبايش والحمار والقرمة والقرى التابعة لهما في محافظتي البصرة وذي قار. أيضا أقترح أن يعني كمقترح عملي وحتى نعيد الحياة الطبيعية والحياة البرية ونعيد تأهيل البيئة في هذه المنطقة، إنشاء محمية طبيعية في الجزء الغربي من سكة القطار المارة بين البصرة وبغداد والتي تشكل حوالي ثلث مساحة هور الحمار، حتى تكون نظام بيئي خاص محمي بواسطة تشريعات أيضا من خلال وزارة البيئة كما هو معمول به في دول كثيرة لإعادة الحياة البرية والمائية التي كانت سائدة في السابق، وتنمية هذه البيئة أيضا من خلال إجراء بحوث ودراسات مستمرة على الطيور والأسماك والنباتات والأحياء الأخرى، وكذلك قياس نسبة التلوث العضوي وغير العضوي في المنطقة وتحريم الصيد والعبث والسياحة في المحمية الطبيعية. يعني كان تكون هذا جزء أيضا من المقترحات. من المقترح الآخر اللي احنا يجب أن نعيد الحياة الاجتماعية للمنطقة والتجمعات السكانية أيضا، تشجيع الاستثمار الخاص في منشاء من خلال إنشاء محطات للتربية الحيوانية والإنتاج الزراعي في المنطقة وخاصة قرب قنوات الري القائمة، وتشجيع تربية الجاموس من جديد في المنطقة وتوفير مستلزمات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لأهالي المنطقة حتى نشجعهم للإعادة، لأنه الأساليب والسياسات السابقة كانت يعني دعت هذول الناس إلى أن يهجرون هذه المناطق، فكيف نشجعهم حتى يرجعون؟
ولكن هناك قضية أخرى دكتور مرتبطة بهذه المسألة، مسألة هامة، وهي يعني سكان الأهوار الذي هجروها نتيجة التجفيف وبدأوا رحلة العودة، الآن تغيرت متطلباتهم أيضا، تعرفوا على حياة أو نمط عيش حضري لا يمت بأي صلة بالبيئة اللي كانوا يعيشون فيها. ألا تعتقد بأن رجوعهم سيكون عامل سلبي في إعادة يعني تأهيل الأهوار أو إعادة إحياء الأهوار؟ لأنه الآن هؤلاء الناس لا يريدون أن يسلكوا نفس النمط من العيش أو نفس النمط من العمل، أو فهل ستتحول عملية إنعاش الأهوار أو إعادة إحياء الأهوار إلى مسألة سياحية؟
لا، ليست كذلك، وإنما أنه تطوير الحياة الاجتماعية في الأهوار بما يقلل الفوارق بينها وبين المدن القريبة اللي نسحوا إلها. يعني لازم نخلق في مناطق الأهوار مثل ما قلت قريب من المراكز المدن أو مراكز القرى والأقضية والنواحي اللي كانت تحيط بالأهوار،
والمراكز الإدارية، هذه يجب أن يرتفع بها مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بحيث تقلل الفوارق بين أهالي الأهوار والأهالي المناطق القريبة لها من العصرية والبصرة وأقضية القرنة والمدينة، حتى الناس تبدي تشجع ترجع للمنطقة، وإلا لا يمكن إعادة الأهوار ضمن السياقات السابقة اللي كانت من الحياة الاجتماعية والبدائية اللي كانت سائدة، والمستوى الصحي المتدني وقلة الخدمات وطرق المواصلات القليلة اللي كانت سائدة.
طيب بالنسبة للبعد البيئي استراتيجيا للمنطقة، العناية مثلا بما ستكون عليه المنطقة بعد ذلك بعد الإحياء أو بعد الإنعاش، كم تتصور المسألة تستغرق؟ هل العملية فقط تتركز على مسألة غمر المنطقة بالمياه وبعد ذلك ترك الأمور تسير على طبيعتها، أم هناك يجب أن يكون تدخل مباشر ومستمر وعمل علمي مركز، مختبرات وتحليل ويعني عملية بيئية إعادة الحياة إلى بيئة دمرت أو جففت أو أزيلت، عملية ليست بالهينة؟
أنا مثل ما سبق وأن قلت أنه المقترحات اللي من وجهة نظري أن تكون هي مقترحات عملية لإعادة تأهيل البيئة من جديد، يجب أن تتشكل يعني لجان فعالة. يعني احنا نعرف عراقيا انه اذا تشكلت لجنة معناتها انه القضية راح تموت، بس انا اقول تشكل لجنة فعالة وذات صلاحيات من وزارات البيئة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والسياحة او الوزارة المسؤولة عن السياحة بالمنطقة، حتى يتم النهوض بهاي المنطقة من جديد. يعني مو مجرد احنا هسه اعلاميا نحكي انه هاي المنطقة يجب ان تتطور وتالي تنحال الى لجنة، واللجنة ما تاخذ يعني ما تصدر عنها اي توصيات او اي فعاليه اخرى. احنا مطلوب من عندنا ومن كل الخبراء وخاصه يعني المعنيين في الشؤون البيئيه وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مطلوب من عندهم التنسيق وخلق مقاعد دراسيه جديده لاعاده تطوير هاي المنطقه.
ولكن يعني على حد علمك دكتور، هل جرى التشاور مع اختصاصيين في البيئه والمياه او العمل او محاوله الاستفاده من خبراتهم لتنفيذ هذا البرنامج؟
الاتصالات جاريه، وخصوصا يعني من قبل تنظيمات ومنظمات دوليه ومنظمات رسميه وشبه رسميه في هذا المجال، من أجل الإسراع أو في تنفيذ ما تم التوصل إلى من مقترحات ومتطلبات للنهوض بهاي العملية. بس تعرف أنه هذه تحتاج إلى سلطة تنفيذية. يعني أنا يتهيأ لي أنه إذا ما استلم العراق السيادة وصارت صلاحيات للوزارات المختلفة، فيتهيأ لي أنه ذاك الوقت أن تشكل هذه اللجان. يعني الأفكار موجودة والخبراء موجودين، وأيضا دول المانحة والدول اللي إلها اهتمام كبير بمنطقتنا يعني تحب تساهم، وبالنسبة للشركات أيضا اللي تختص بشغلات السياحة والخدمات وغيرها، يعني كلهم إلهم مثل ما يقول انترست او اهتمام كبير بتطوير هذه المنطقه.
لان طيب الان هذا على النطاق
العراق وحده،
هذا على النطاق الدولي او الخارجي، ولكن هذا يقودنا الى سؤال اخر، ما هو الدور الذي يمكن ان تقوم به الهيئات غير الحكوميه العراقيه في هذا على هذا الصعيد؟ مثلا هناك في حزب الخضر الوطني العراقي، هناك مؤسسات اخرى مهتمه بالبيئه، هل هذه المنظمات في الداخل يقتصر دورها فقط على إصدار بيانات وكتابة مقالات وتوزيع الينبغيات واليجب ولا تعمل أي شيء، أم أن عليها أن تقوم بدور فعال في هذا المجال؟
يعني مثل ما تقول أنت أنه هاي المنظمات والهيئات غير الرسمية تقريبا ما كانت موجودة بالسابق وتجربتها جديدة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال مثلا حزب الخضر هو حزب يعني ذو نشأة جديدة وبدأ يعني يسوي علاقات عامة مع كثير من الدول الموجود بها يعني أعضاء من هذا الحزب، ويحاول من خلال الخبراء مثلا المنضمين تحته أو بقية المنظمات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية الموجودة بالعراق والمهتمة بشؤون البيئة
يعني قضية البيئة هي قضية عالمية موجودة حاليا، وما تعرضت إلى البيئة العراقية وخاصة منطقة الأهوار من دمار وكوارث تتطلب يتضافر كل الجهود لحل هذه.
دكتور، مع كل أسف أدركنا الوقت. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور حسين الركابي الباحث المختص في علوم البحار والأستاذ السابق في جامعة البصرة، ضيف البرنامج لهذا الأسبوع. كما أشكر أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، وهذه تحية مني ومن مخرجة البرنامج هيلين مهران، وإلى اللقاء يوم الخميس المقبل في أمان الله.